Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 15 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث ناب مسلح بجنوب كردفان، والإعلان عن اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانفلات الأمني في محلية قدير. نقل المتهمين بتفجير بورسودان إلى الخرطوم، والنائب العام يبرر نقل المتهمين إلى الخرطوم لمزيد من التحقيق. وقف احتجاجة بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح السافنة، وإدانة واسعة لمنع النيابة، وفد خبراء دولي لدخول مشرحة التميز. رابطة الأطباء الاشتراكيين تكشف عن فشل حملة التطعيم ضد كورونا، وولاية القضارف تعتبر استقالة الأطباء سلوك غير قانوني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب اثنان آخران في حادث نهب على طريق تجملة وجبيها بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. وقال النائب الحسين لراديو دبنجة أن مسلحين اعترضوا الطريق عربة تقل ركاب قادمة من مدينة تجملة إلى مدينة أبو جبيها، وأطلقوا النار عليها، ما أدى إلى مقتل المواطن مختار محمد مختار وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة. وأوضح أن الحادث وقع بالقرب من منطقة الكرة على مشارف مدينة أبو جبيها. وكانت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان عقدت يوم الثلاثاء لقاءات مع الإدارات الأهلية بمحلية أبو جبيها بغرض التباحث حول حل أزمة محلية قدير. وأوضح النائب الحسين لراديو دبنجة أن الطريقة المثلى لحل الصراع بين الأطراف في محلية قدير هي عن طريق الإدارات الأهلية وليست عن طريق القضاء. وناشد النائب الحسين الأطراف بضرورة وقف الاقتتال والجنوح إلى السلم. أصيب شخصان إحداهما بطلقة ناري يوم الثلاثاء على يد مسلحين يستقلون مواتر في حادث ناب مسلح بالقرب من قرية جامبو التي تبعد 10 كيلومترات من كتم بولاية شمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجة أن مسلحين يستقلون عددا من المواتر أطلقوا النار على مواطنين يستقلون توك توك، مما أدى لإصابة عبد التوم أبراهيم 22 سنة. وأوضح أن المسلحين نهبوا ممتلكات ومقتنيات المواطنين وأصابوا سليمان بكسر في الرأس، ونقل المصابين إلى الفاشر لتلقي العلاج. وفي حادث آخر يوم الثلاثاء نهبت مجموعة مسلحة تستقل كمية من الماشية في حي الثانوي بكتم. ونوه يحيى الخمس إلى تزايد انتشار المسلحين الذين يستقلون المواتر وتكرار جرائم النهب، ونوه إلى عدم تحرك القوات النظامية على الرغم من وقوع الأحداث في مناطق قريبة من ارتكازاتها، وطالب بإرسال قوة مشتركة لحماية المدنيين حول المناطق القريبة من كتم. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هنالك مجموعة من المواطنين كانوا من سكوت كتم متجهين إلى قرية جنبه على بودي 10 كيلومتر شمال محلية كتم. الناس ديل كانوا في طريقهم ماشين، ولما وصلوا بالقرب من القرية وجدوا هنالك مجموعة من الميليشيات على ظهور المواتر وطوالهم كانوا راكبين توك توك وقاموا أطلق عليهم النار. إطلاق النار ده أدى إلى إصابة عبد الحكم والتوم إبراهيم 22 سنة، ضربوه بالذخيرة في وجهه وطوالي قلب التوك توك، ولما وصلوا في مكان التوك توك قاموا نهبوا الناس وقاموا بضرب سليمان إبراهيم عبد الصادق 55 سنة، ضربوه بالأسى مما أدى إلى كسر في رأس ونقلوه في الفاشر الاثنين ديل ودوه في الفاشر لتلقي العلاج.
وصل إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان وفد من المركز برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل بغرض الوقوف على أحداث محلية قدير. وشدد الفريق مفضل على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانفلات الأمني في محلية قدير. وأوضح أن القتال الذي تشهده محلية قدير يشكل تهديدا لمواطن المحلية والولاية بصورة عامة، وطلب الأطراف بالكف عن أي ممارسات تخل بالأمن، وأكد أن الدولة ستتعامل بصورة حاسمة مع المتفلتين والذين يعملون على إثارة الفتن والنعرات القبلية. وكانت مناطق النزاع بمحلية قدير شهدت يوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب الأحداث التي أودت بحياة 16 شخص الخميس الماضي. وقال النائب الحسين عمدة كنانة بمدينة أبو جبيها لراديو دبنجة أن الأوضاع الأمنية بمحلية جدير شهدت هدوءا نسبيا أمس الأربعاء عقب فرض حكومة الولاية حظر التجوال. وأوضح النيل أن حظر التجوال إضافة إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة أحدثتا استقرارا نسبيا ولم تسجل المنطقة أي أحداث جديدة. كشفت مصادر لراديو دابانغا عن طرح 5 أشخاص على الأقل من بينهم المتهم بتفجير نادي الأمير في حي سلبونة ببورسودان إلى الخرطوم يوم الثلاثاء. وأرجع وزير الداخلية نقل البلاغ والمتهمين للخرطوم لمواصلة التحقيقات. وقال مواطنون من بورسودان لراديو دابانغا أن الأوضاع تشهد هدوءا مع إعادة عدد من المتاريز بعد إزالة الثلاثاء بواسطة القوات المشتركة بأمر من وزير الداخلية. وقال وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ في مؤتمر صحفي أنه بلاغ حادث تفجير نادي سلبونة ببورسودان يحتاج لعمل فني كبير، موضحا أنه ليس بلاغا عاديا ويحتاج إلى المزيد من التحقيقات ومعرفة الدوافع. وكشف عن انتشار واسع للقوات المشتركة التي تضم الشرطة والجيش والدعم السريع والمخابرات في جميع أحياء المدينة بمرافقة وكلاء النيابة. وكشف عن الانتشار الواسع للسلاح في المدينة، وقال إنه بعضها أسلحة الدولة تستخدم القوات النظامية، منوها إلى تكليف لجنة أمن الولاية بخطة محددة لتفتيش كل الأحياء التي ترد عنها تقارير بوجود أسلحة، ونوه لإصدار قرار من النيابة العامة بتشكيل نيابة خاصة لجرائم المعلوماتية. وأضاف وزير الداخلية الفريق عز الدين الشيخ في هذا الخصوص:
وتم القبض على المتهمين في هذا البلاغ والمتهم الرئيسي، كذلك تم القبض عليهم في هذا البلاغ. وزير هذا البلاغ وطبيعته وما يحتاجه من تحقيق خاص، نحن نغلنا بقرار من الوفد وتوجيه وموافقة النائب العام، نغلنا هذا البلاغ للتحقيق على مستوى المركز، ونغلنا كل المتهمين على مستوى المركز، لأن هذا البلاغ يحتاج إلى تحري خاص. ومن المعلومات الأولية التي توفرت فعلا يحتاج إلى تحري خاص للوصول إلى الحقائق والدوافع هذا البلاغ ومن يقف وراءه، وكذلك يحتاج إلى عمل فني كبير من خلال المتعلقات ومن خلال كل أجهزة الاتصال.
من جانبه أعلن النائب العام المكلف تشكيل نيابة خاصة للبلاغات في بورسودان، مشيرا إلى تعيين قاضي بواسطة رئيس السلطة القضائية للنظر في البلاغات. وقال النائب العام إنه أصدر قرارا بتشكيل نيابة للمعلوماتية لرصد خطابات الكراهية وحسمها. وقال إنه تفجير نادي الأمير عملية إرهابية مكتملة الأركان، وإنها لا يمكن أن تنفذ بواسطة شخص واحد، ولهذا تم تحويله للخرطوم بواسطة جهات متخصصة في الخرطوم. وقال إنه سيدفع بمذكرة لتعديل قانون الأسلحة والذخيرة والأمن الوطني لردع كل من يحمل سلاح غير مرخص. وأضاف النائب العام المكلف في هذا الخصوص:
شهادة النيابة برضو خاصة لتناول هذه الأحداث، وتكون فيها الفورية، فيها التناول العميق العارف مجريات الأحداث. وهناك رئيس الجهاز القضائي برضو حدد قاضي بداية استئناف لاستجعار منه بأنه الولاية بتواجه ظروف استثنائية عشان البلاغات دي تتحول لمحكمة برئاسة قاضي، وتمشي المسألة تحقق الغايات الأساسية فيما يتعلق بالردع الخاص والردع العام. أصدرنا قرار لتأسيس نيابة لمكافحة المعلوماتية، وهذه النيابة برضو مدعومة بدعم فني.
جدد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاثة بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات. وبحث وزير الري خلال لقائه بمكتبه يوم الأربعاء مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيتي ويبر ملف سد النهضة الأثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وأثيوبيا ومصر للتوصل لاتفاق. وأكد أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم. كما جدد عباس رفض السودان لإدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة، باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاثة في عام 2015، وقال إنه مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها أثيوبيا لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هيبة تمنعها أثيوبيا وتمنعها حين تريد. اعتبرت حكومة ولاية القضارف تقديم نحو 90 طبيبا استقالاتهم الأسبوع الماضي سابقة خطيرة تجافي قسم المهنة وأعراف وأخلاق الإضرابات المطلبية، ووصفته بالسلوك المخالف للقانون وغير المهني. واتهمت حكومة الولاية في بيان لها الأطباء المضربين بمحاولة مقاومة قرارات إدارية وإصلاحية في وزارة الصحة دون مبررات واضحة بل والنظر إليها من زاوية سياسية، ونوهت إلى مراجعة قرارات وزارة الصحة التي أسهمت في الوضع الحالي وتقييم المكلفين بتسيير دولاب العمل في الولاية، بجانب تقديم مرشحين للقطاع الصحي لتعيينهم بواسطة المجلس الاستشاري، وأعلنت رفضها تعريض حياة المرضى للخطر ككرت تفاوضي. وأضاف الدكتور سليمان علي والي القضارف في هذا الخصوص:
نحن في جولة على مستشفى القضارف وحوادث الباطنية وحوادث الأطفال. نحن في مرور لتفقد سير العمل بعد انسحاب بعض الأطباء في إضراب أو انسحاب بعض الأطباء في مطالب غير مبررة من أجل خلافات إدارية، ولكن نحن اطمئنين الآن على سير العمل من خلال تصدي الكثير من الأطباء والكوادر الصحية لسد النقص، وأيضا التعامل مع الحالة الإنسانية.
ومن جهة ثانية قالت حكومة ولاية القضارف إنها استجابت للمبادرات الساعية لحل الخلاف، واتهمت مكتب الأطباء برفض الوساطة والتمسك بمطلبه بإقالة مدير عام وزارة الصحة دون مبرر، وأكدت استمرار الجهود الحكومية لتصحيح الأوضاع بوزارة الصحة ومكافحة الفساد من خلال لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي أهدرت مقدرات الولاية وأضعفت الخدمة المقدمة لمواطنيها تحقيقا لقيم الثورة وإيقاف كافة الممارسات التي تدور بالخدمة المدنية والإنسانية وتطوير المؤسسات العلاجية الحكومية لتخفيف كلفة العلاج الباهظة. قالت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش إن وزارة الصحة فشلت في تحقيق الهدف من التطعيم ضد كورونا، وأوضحت الرابطة في بيان لها إن الأرقام المقدمة من الوزارة حول التطعيم لا تعكس الواقع حسب الأهداف المعلنة من التطعيم، موضحة إن الهدف من التطعيم هو تغطية حوالي 410 ألف من الفئات المستهدفة. وأوضحت إنه بحسب تقارير وزارة الصحة فإن عدد الذين تلقوا الجرعتين يبلغ 103,180 أي 25 فقط من المستهدفين وليس 85% كما ذهبت وزارة الصحة. وأشارت الرابطة إلى تدني كبير في الإقبال على التطعيم للجرعة الثانية وخاصة وسط الكوادر الصحية، حيث تلقى 29,357 من الكوادر الصحية من جملة 141,109 سبق وتلقوا الجرعة الأولى. ونبهت إلى التفاوت الكبير في توزيع عدد الذين تلقوا الجرعتين على الولايات المختلفة، مشيرة إلى تلقي 39 شخص فقط الجرعتين في شمال دارفور و271 شخص في شمال كردفان و636 فقط في ولاية البحر الأحمر و2281 في ولاية نهر النيل، بينما بلغ عددهم في ولاية الجزيرة 15,604 و 84,349 شخص في ولاية الخرطوم. نظم ناشطون أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام النيابة العامة للمطالبة بإطلاق صراع علي رزق الله الشهير بالسافنة القيادي بمجلس الصحوة الثوري الذي تم اعتقاله عام 2017. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات طالب إطلاق صراح السافنة وردد هتافات سجون سجون بدون قانون، رافضين ما وصفوه بتجزئة العدالة وازدواجية المعايير. وكانت الحكومة أطلقت في وقت سابق صراح الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة وعدد من رفاقه، بينما بقي السافنة وآخرون في السجن. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
إيمانا منا بدوركم في رد المظالم وإنصاف المظلوم، إن المعتقل علي رزق الله سافنا تم اعتقاله منذ 2017 إلى يومنا هذا وما زال يقبع في السجون، وقد تعرض لجميع أنواع الظلم منها المحكمة الليبية السرية، وقد استمر اعتقاله في وقت صدرت فيه عدة قرارات ومنها سلام جوبا بالإضافة للبنود المتعلقة بالحريات في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وحراك ومصالحات زعماء العشائر وعليه نطالب بالآتي بالإفراج الفوري عن المعترض علي رزق الله سافرنا نرفض رفضا قاطعا أي محكمة كيدية سرية أسرى ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري مبادرة كلنا سواب سافرنا.
أدانت مبادرة مفقود منع المدير التنفيذي لمكتب النائب العام المكلف فريقا دوليا أرجنتينيا للتحقيق حول جثث المفقودين من الدخول لمشرحة التميز في الخرطوم بحجة توجيهات أتت من النائب العام المكلف، ووصفت المبادرة التوجيه بالمؤسف وأنه يؤدي لضياع مجهودات لجنة المفقودين، وقالت أن منع اللجنة من الدخول إلى المشرحة يدل على أنه يخفي أشياء حدثت وسوف تحدث في الجسامين المقدسة داخل مشارح الخرطوم. وقالت المبادرة أن النائب العام مولانا مبارك نفى علمه بالموضوع وأكد لنا بأنه لم يقم بأي توجيه، مطالبة النائب العام المكلف السماح للفريق بالقيام بعمله وإزالة جميع المعوقات والعراقيل التي وضعت أمام اللجنة الدولية. ووصل فريق التحقيق الأرجنتيني إلى السودان في إطار اتفاقية مشتركة مع فريق لجنة المفقودين وبرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للمساعدة في التحقيق. بررت النيابة العامة منع فريق خبراء عدلي أرجنتيني من الدخول لمشرحة التميز لعدم تلقيها إخطارا من مؤسسات الدولة بقدوم الوفد وعدم تلقيها أي إخطار من الوفد حول نيته زيارة السودان. وأوضحت النيابة في بيان إنها لم تتلقى ما يفيد حول ماهية الوفد وتبعيته وتخصصه وطبيعة زيارته للسودان. من جانبها تعهدت وزارة العدل بتقديم الدعم القانوني لمبادرة تطوير الطب الشرعي بالعمل مع الجهات السودانية ذات الصلة لإعادة إطار قانوني ينظم الطب الشرعي في السودان بعد تسليم الفريق الأرجنتيني تقريره التقييم للحكومة السودانية. أصدرت وزارة التجارة قرارا حددت فيه السلع التي يجب تحديد سعرها ووضع ديباجات عليها، وقالت الوزارة إن السلع التي يجب وضع ديباجات عليها هي السكر واللبن والشاي والدقيق وزيت الطعام والعدس، وهددت التجار المخالفين للأسعار ووضعت ديباجات بالعقوبات الرادعة. شددت ممثلو شباب تجمع حقول البترول بولاية غرب كردفان على ضرورة قيام الشركات العاملة في مجال البترول بواجباتها تجاه المسؤولية الاجتماعية، وأكدوا خلال اجتماع لجنة متابعة قضايا مناطق حقول البترول والمحافظة على أمنها واستقرارها برئاسة عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور، أكدوا أهمية معالجة الآثار البيئية وإيجاد الحلول لمسألة العمالة والتعويضات. وقال حمد عبد الرحمن صالح والي غرب كردفان في تصريح صحفي إنه الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه إنتاج البترول في الحقول والقضايا المتمثلة في إحداث التنمية المجتمعية وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الأثر البيئي لصناعة النفط في هذه المناطق، وأشار إلى أن الاجتماع بحث عددا من القضايا التي تهم تلك المناطق في إطار المسؤولية الاجتماعية بجانب دور الآلية الرباعية التي تضم الوزارة والشركات وحكومة الولاية والمجتمع المدني للوفاء بالتزامات تجاه المجتمع. أقرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بعدم وجود مراكز متخصصة للكشف المبكر عن السمع فيما بلغ عدد المراكز العاملة في البلاد في مجال الكشف عن الإعاقة السمعية 197 مركزا خاص وطوعي، بجانب وجود مركزين تابعين لمستشفى صوب الجامعي والدايات يعملان في الكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة متعطلان حاليا. واشتكت الجمعية القومية السودانية لرعاية الصم من عدم وجود أجهزة كشف عن السمع بالمستشفيات والمراكز الحكومية بالبلاد، لافتة إلى أن الجمعية تمتلك جهاز كشف واحد بالخرطوم، وطالبت بتضمين كشف السمع بالكرت الصحي ضمن التطعيم للأطفال. وفي السياق قال البروفيسور عيسى عثمان رئيس جمعية الأطفال حديثي الولادة أن نسبة الإعاقة السمعية وسط الأطفال حديثي الولادة من 1 إلى 3 لكل 1000 طفل حديث الولادة. جددت لجنة المعلمين رفضهم تسليم الاتحاد المهني للمعلمين للجنة تسييرية وصفتها بالحزبية، وقالت اللجنة في بيان أن عدد من أعضاء لجنة التسيير المختارة لا يعملون بالتعليم الحكومي بل الخاص والتعليم الجامعي، وأن بعضهم استقال من مهنة التعليم منذ سنوات. وقالت اللجنة أن قائمة اللجنة شملت 2 فقط من المعلمين من عدد 32 عضوا في مخالفة النظام الأساسي الذي ينص على تخصيص 8 مقاعد على الأقل للنساء حسب النظام الأساسي أي 25%. ونبهت اللجنة إلى عدم تمثيل الوزارة الاتحادية وعدد من الولايات فضلا عن واقعة جمع لائحة الأعضاء بين منصبي اللجنة التنفيذية للنقابة وعضوية الاتحاد المهني، وفي ذلك مخالفة للنظام الأساسي. وأشار البيان إلى عدم تمثيل رؤساء لجان تسيير الاتحادات المهنية بالولايات. وقالت أن عدد ممن شملهم الاختيار باللجنة شغل عضوية أجسام نقابية خلال النظام المباد. الخبر الأخير في النشرة: شهدت أجزاء من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل انقطاعا لمياه الشرب لمدة 3 أيام متتالية حتى أمس الأربعاء بسبب أعمال الصيانة في الخطوط الرئيسية للشبكة. وأفاد الناشط بدر الدين حسين راديو دبنجا أمس الأربعاء أنه أجزاء كبيرة من مدينة عطبرة شهدت انقطاعا لمياه الشرب عقب تعطل الطرمبة الرئيسية لشبكة المياه. وأوضح أنه الأحياء المتضررة تحسبت لأعمال الصيانة بالتزود بالماء قبل بدايتها، فيما تزودت الأحياء الطرفية بالماء عن طريق التناكر عبر شرطة الدفاع المدني. وأعلنت هيئة مياه الشرب بالمدينة عن انتهاء 85% من أعمال الصيانة أمس الأربعاء. وقد نوهت هيئة مياه المدن جماهير مدينة عطبرة أن أعمال الصيانة ستبدأ من يوم الاثنين وتنتهي اليوم الخميس. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة. تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحلي بحب.
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.